بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس التاسع.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه قراءة في صحيح مسلم لإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بألفاظها وطرقها هي تبع لما سبق من الأحاديث، والتي أوردها لبيان وجوب اعتمام المأموم بالإمام والاقتداء به ومتابعته، وألا يسبقه بقول أو فعل، ولا يبادره بذلك، بل تكون أعماله وأقواله عقب أقوال وأعمال الإمام إلا في موضع واحد جاءت السنة في بيانها وهو التأمين، فإن التأمين يوافق تأمين الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الجميع إماما ومأمومين آمين. وفي نفس الوقت يقول ذلك أهل السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي الرواية هنا وإن فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله واسع، وأن الله عز وجل جعل لمغفرة الذنوب أسبابا كثيرة، منها أن يكون المأموم حريصا على متابعة الإمام، فإن ذلك يثمر له مغفرة الذنوب، فإذا حرص المأموم على أن تكون أعماله وأقواله وفق إمامه فإن هذا من أسباب المغفرة. ومن ذلكم أنه يحرص على كلمة آمين أن يقولها بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، فإذا وقف على حرف النون في قوله ولا الضالين أمن، لا يتراخى عنه ولا يتأخر عنه، وإنما يحصل هذا إذا كان المأموم خاشعا في صلاته متابعا لقراءة إمامه فيحرص، فمجرد أن يقول ولا الضالين إذا كان متابعا له ولا يلهو ولا يغفل أعقبه بقوله آمين، أي اللهم استجب، معنى كلمة آمين اللهم استجب. قال مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام، أي لا تسابقوا الإمام ولا تستعجلوا عليه، إذا كبر فكبروا، هنا الفاعل التعقيب، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فلا يقوم المأموم من ركوعه بمجرد أن يسمع الإمام قال سمع الله خطأ، إنما إذا انتهى الإمام من قوله سمع الله لمن حمده ووصل إلى حرف الهاء يبدأ المأموم بالانتقال من الركوع إلى القيام، والإمام يقول سمع الله لمن حمده حال انتقاله من ركوعه إلى قيامه، أو كذلك المنفرد في صلاته، لا يكون قوله سمع الله لمن حمده إذا قام، هذا خطأ، بعض الأئمة يجتهد يقول حتى لا يسابقني المأمومين إنما أقول سمع الله لمن حمده إذا قمت وأتميت واقف، هذا خطأ، لا تقابل الخطأ بالخطأ، لا تقابل خطأ المأمومين بخطأ منك، إنما المأموم واجب عليه أن يعود نفسه على اتباع السنة وعلى الفقه في شأن الصلاة. كذلك هو المأموم كلمة ربنا ولك الحمد، أو في اللفظ الآخر اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذه العبارة أثناء انتقاله، يقول هذه الدعاء وهذا اللفظ وهذا الذكر أثناء انتقاله من التكبير إلى القيام، لا يقول إذا أتم قائما، وهذا خطأ أيضا. بعض المأمومين يقول هذه العبارة إذا أتم قائما، قال اللهم ربنا لك الحمد، خطأ. إنما يقول هذا أثناء انتقاله من الركوع إلى القيام. وإذا كان منفردا يصلي فإنه يقول العبارتين، يقول سمع الله لمن حمد أثناء انتقاله، فإذا وقف قال اللهم ربنا لك الحمد. إذن هاتين العبارتين يقولها الإمام والمنفرد، يقولها الإمام والمنفرد هاتين العبارتين، سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد، ويقول الثانية لوحدها اللهم ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، لا يقول سمع الله لمن حمد، إنما يكتفي بقول الإمام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، زاد ولا ترفعوا قبله. وهذا من تمام إقامة الصلاة، لا ترفع قبل الإمام. وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسابق الإمام، ألا يخشى أحدكم إذا رفع قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ قال العلماء أن هذا التحويل تحويل حسي أو تحويل معنوي، بحيث أنه يصير بفعله من الغباء كالحمار، أو ربما ينتقل حسيا فيصير وجهه كوجه الحمار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن الرافضة أن وجوههم كوجوه ما أذكر الحمير أو الخنازير، وهذا بسبب اختلافهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، ومعنى جنة أي ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسير أو مرور، كالجنة كالترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه. إنما الإمام جنة أي يحتمى به من الخطأ والزلل، فالإمام يتحمل ما يقع على المأمومي المأموم من خطأ. ولهذا إذا نسي المأموم شيء من صلاته هل يسجد سجود السهو؟ لا، ما يسجد سجود السهو، لأنه يكتفي بصلاة إمامه والإمام له جنة أي حماية، فلهذا إذا كنت مأموماً ونسيت شيئاً من الواجبات في صلاتك إلا إذا نسيت ركناً فإنك تعيد الركعة. مثاله لو أنك نسيت واجباً أثناء الصلاة فلا تسجد سجود السهو، فإذا سلم الإمام تسلم، لكن إذا نسيت ركناً كأن تكون في صلاة سرية أو في الركعة الثالثة من الصلوات الجهرية، نسيت الفاتحة ما قريتها، فتأتي بركعة إذا سلم الإمام، لأن الصلاة لا تتم إلا بالركن. وأما الواجب فينجبر بصلاة إمامك. قال: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهذا من مقتضى الإمامة والمتابعة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي لفظ ربنا ولك الحمد. ولهذا يسن للمسلم أن ينوع في ألفاظه كما جاءت السنة وفي أدعيته وفي أذكاره، ليكون قوله لها استحضاراً دون عادة اللسان، ليكون هذا استحضار واستشعار للمعاني، لا أن يكون عادة يتعودها الإنسان بلسانه يقول دون تمعن. مثال ذلك أيضا أدعية الاستفتاح، كثير من الناس تعود على لفظ واحد فهو تلقائيا يقولها إذا كبر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذا غالب ما يعني الناس تحفظ هذا، لكن ينوع بما جاءت به السنة ليكون أنشط له في الاستحضار. والأدعية والقراءة لا تنفع المرء ولا يؤجر إلا بحضور قلب مع الإخلاص، ولا يكون لها تأثير على حياتك إلا إذا قلتها بحضور قلب. ولذلك كثير من الناس تعود على التسبيح والتهليل يقول بلسانه، تعود سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دون تمعن وفهم للمعنى، وهذا خطأ، هذا يضيع عليه أثر هذه الأذكار على قلبه وطرد الشيطان. فكل ذكر أو قراءة أو دعاء إذا لم تقله بحضور قلب فلا يكون له التأثير على حياتك، لابد أن تقوله وأنت حاضر القلب أي متمعن للمعنى مستحضر له، سواء كان الأذكار عموم الأذكار سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، قراءة القرآن سماع القرآن. ولهذا قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي بتدبر وتعقل. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. فإذا علمت يا عبد الله أنك إذا تابعت الإمام وحرصت على حضور قلبك فلا تسابقه، وإنما تكون أقوالك وأعمالك تكون أقوالك وأفعالك في الصلاة عقب أفعاله وأقواله، فإن هذا يثمر لك مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خاص في قول آمين. فدل على أن الملائكة تؤمن على قول الإمام، الملائكة تؤمن على دعاء الإمام في قراءة الفاتحة. جميع أهل السماء يؤمنون خلف الإمام الذي يقرأ، فهذا فضل عظيم أن المسلم يطلب من الله الدعاء ويؤمن على دعائه الملائكة. فاستشعر هذا، أن الملائكة تؤمن على دعائك ويؤمنون على دعاء المسلمين طلباً لهم وليس للملائكة، فإن الملائكة عباد خلقوا للطاعة، ولا مانع أن يكون أيضاً الدعاء لهم، يدعون لأنفسهم كما يدعون للبشر المسلمين، لأن الدعاء عبادة وهم عباد لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم وتأخر من ذنبه، فلما تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الأدعية عندما تدعو ربك بالإضافة إلى حاجتك إلى المغفرة، فأنت تتعبد لله عز وجل بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من ربه المغفرة تعبدا لله وتضرعا بين يديه وتكميلا لمقام العبودية، لأن مقام العبودية قائم على غاية الخوف وغاية الطمع في رحمة الله. غاية الذلة لله والخوف منه، وغاية الطمع في رحمته ورجائه. ولهذا فمن ضلال أهل البدع أن بعضهم يقول أو يرى أنه يعبد الله بالخوف فقط، وبعضهم يعبد الله بالرجاء فقط، وبعضهم يعبد الله بالحب فقط، وهذا كله ضلال. إنما المسلم الموحد السني يعبد الله خوفاً من عقابه وطمعاً في رحمته ومحبةً لربه، يجمع بين هذه الأمور الثلاث. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق. ثم ذكر طريقا آخر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي شرع للمسلمين أن يصلوا جماعة إماما ومأمومين ليأتم المأموم بالإمام، أي يقتدي به. ومن تمام الاقتداء المتابعة وعدم المسابقة. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم تفضل.
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه.
هذه التي الأحاديث التي ستأتي عنون لها النووي بذلك، مما يفيد أن الأحق بالتصرف في الصلاة هو الإمام، وأنه إذا تأخر ينتظر كما سيأتي انتظار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حصل له عارض من عدم الحضور من مرض أو سفر فإنه السنة في حقه أنه يستخلف، هو الذي يختار، وأنه يستخلف من هو أحق بالإمامة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له المرض كان الصحابة ينتظرونه، وكان يغشى عليه، وكان يطلب أن يغسل من شدة ما يصيبه من إغماء، ويقول أصلى الناس، فتقول له عائشة هم ينتظرونه، فكان الصحابة ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يقتدون بأفعاله. فالمشروع في حق الناس أن ينتظروا الإمام ولا يتأففوا بتأخره لعارض، هذا كله يخالف الهدي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على ضيق صدور الناس. الأولى بهم مع الصبر اتباع هدي السلف والصحابة. فإذا علم الإمام أنه يصعب عليه أن يأتي لمرض أو عارض فإنه يوصي بمن يصلي خلفه، هو الذي يختار، هو الذي يختار، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصلي بالناس كما سيأتي. نعم.
ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة.
عبيد الله هو كما وضحته الروايات الآتية: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم.
قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: دعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا
فالمخضب إناء، الذي يغسل فيه. نعم.
ففعلنا فاقتسل ثم ذهب لينوه فأغمي عليه
ثم ذهب لينوه أي ليقوه فأغمي عليه من شدة المرض الذي كان يصيبه صلى الله عليه وسلم. ولأنه بشر وهذا من رحمة الله أولا ومن حكمة الله عز وجل لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يصيبه ما يصيب الخلق. قال النووي قوله فأغمي عليه دليل على جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك في جوازه، فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنود، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. نعم.
ثم حفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه رسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس للصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنبه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله ابن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت حديثها علي فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي.
نعم، هذا ما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه استخلف أبا بكر، وهذا من مناقبه رضي الله عنه، وهو إشعار للمسلمين بأن أبا بكر هو أولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون بأن الأولى بالخلافة علي. وقول أبي بكر لعمر وقد كان رجلا رقيقا كما جاء في رواية عن عائشة أنه كان أسيفا أي كثير الحزن، كان إذا قرأ كان يبكي رقيقا أي رقيق القلب. فقال رد عليه عمر لما قال له يا عمر صل بالناس، هذا من تواضعه رضي الله عنه أبو بكر، وأنهم لا يتنافسون إلا على ما يرضي رب العالمين، وأن فيهم تواضع يتواضع بعضهم بعضا، ولا يرى أحدهم أنه أفضل من أخيه. رد عمر رضي الله عنه قال أنت أحق بذلك، وهذا أيضا من تواضع عمر وزكاة قلوبهم، وأنهم يعرفون حق الأكبر، وكل ذلك بيان لمعرفة الصحابة بفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النووي فيه فوائد، منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعدل إلى غيره. ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها، بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. ومنها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقوله أنت أحق بذلك. وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما صلي بالناس، فقال العذر المذكور وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه، وقد تأول بعضهم على أنه قاله تواضعا. وقوله فلما رآه أبو بكر أي وقد أتى به العباس وعلي ذهب ليتأخر أي يرجع للصف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، يعني يبقى إماما أو على محله، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح وهو في محله مأموما، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس. طيب هنا مرت معنا أحاديث قال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر كان قائما، كيف الجمع بينهما؟ الذي يظهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بقوله قبل فعله، فإذا عارض القول الفعل قدم القول، أو يحمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ووضحت الرواية أن الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي مع العباس، وهذا يدل على الحال الشديد الذي كان يمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان لا يستطيع أن يمشي لوحده، وكان من شدة المرض أنه لا يستطيع أن يقف، كان يأخذانه ورجلاه يخطان من شدة المرض الذي كان يصاب به صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.